بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تقلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. بحسب ما طلبت من حضراتكم تبعتوا أسئلة أو استفسارات، ونخليها زي ندوة عامة كده ويبقى فيها أسئلة وأجوبة. جالي 4 أسئلة، هخلي أول سؤال جالي آخر سؤال أجاوب عليه، عشان ده طويل شوية وهيكون يعني جزء من الاجتماع، أو يكون هيتحول إلى اجتماع، لكن أجاوب على الأسئلة اللي جت قبل كده. في سؤال جالي من مدام إيمان، بيقول رب المجد قال لبطرس ما تحل على الأرض يكون محلولا في السماوات، وما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات. المفروض أن السيد المسيح أعطى التلاميذ، مش بطرس لوحده. لما المسيح سأل بطرس الرسول ماذا يقول الناس في ابن البشر من هو، بطرس الرسول قال له أنت والمسيح ابن الله الحي. فقال له طباك يا سمعان ابن يونا، لحما ودما لم يعلن لك هذا، لكن أبي في السماوات، وأنا أقول أعطيك مفاتيح الملكوت، ما ربطت على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وما حللت على الأرض يكون محلولا في السماوات. ده كان وعد من ربنا لبطرس الرسول، لكن السلطان أعطي لبطرس الرسول مع بقية التلاميذ. إزاي بقى؟ بعد القيامة المسيح ظهر لهم ونفخ في وجوههم وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. هنا ده رسامة الكهنوت. الأولاني كان وعد لبطرس بالكهنوت اللي هو سلطان الحل والربط، لكن تنفيذ هذا الوعد تم بعد القيامة مش لبطرس بس، لكن لكل التلاميذ اللي مجتمعين لما المسيح يسوع ظهر لهم بعد القيامة وقبل الصعود مباشرة، ودي قالها البشيرين منهم لوقا الطبيب اللي قلنا عليه المرة اللي فاتت، انه اخذ من اول القيامة لغاية الصعود في اصحاح 1. فده الفرق بين الاثنين، انه الاولاني كان وعد باعطاء السلطان، لكن المرة التانية كان للتلاميذ كلهم لأنه نفخ في وجههم. النفخة دي هي نفخة الروح القدس بتاع سر الكهنوت. دي إجابة السؤال الأولاني. السؤال الثاني من الدكتور عادل بيقول ما هو الفرق بين مولود من الآب ومنبثق من الآب؟ مولود من الآب ده معناها أنه منذ الأزل مساوي للآب. يعني إيه؟ الآب ليس له بداية، وبالتالي الابن ليس له بداية، وبالتالي الروح القدس ليس له بداية. فلما يقول مولود من الآب قبل كل الدهور، يعني الآب كان حي بروحه ناطق بكلماته، حي بروحه يعني هو الروح القدس ناطق بكلماته يعني معناها أنه الكلمة الرب يسوع المسيح. يبقى الآب والابن والروح القدس 3 أقانيم في إله واحد، موجود بأبوته، ناطق بكلمته، وحي بروحه القدوس. ده معنى مولود. منبثق من الآب، الانبثاق هنا بقى ده له تاريخ. لو ان أعطي لنا منبثق من الآب إلينا، عشان كده المسيح يسوع قال لهم متى جاء الروح المعزي الذي يرسله الأب باسمي أو مرة تانية الروح الذي من عند الآب ينبثق، ومرة تالتة يقول الذي أرسله أنا من الآب. فهنا الإرسال ده سموه انبثاق، أي منبثق من الآب بإرسال الروح القدس من قبل الصليب بتاعه، واخدين بالكو؟ و منبثق مرسل إلينا كله، انبثق من الآب يعني طلع من الآب علشان إيه؟ علشان يحل فيه الكنيسة ويولد الإنسان المسيحي بميلاد الكنيسة من الروح القدس في يوم 50، وبعد كده بنوال الإنسان المعمودية المقدسة فيصبح عضوا في جسد المسيح السري الذي هو الكنيسة. ده المعنى بين أو الفرق بين الإرسال والانبثاق. جه كمان سؤال ثالث من أظن مدام سوزان، بتقول يعني إيه يرفع من الوسط الذي يحجز؟ هي أخذت يعني جزء صغير، طبعا احنا مش بنقول الآيات بالصورة دي، احنا طبعا احنا مش بناخد أربع آيات في كلمة ونشوفها، لا احنا نشوف اللي قبلها وبعدها. قصة هي ايه؟ بولس الرسول بعت إلى أهل تسالونيكي في رسالة الأولى وقال لهم إن الرب يأتي قريب ومجيئه قريب فاستعدوا وكده، فالناس اتهيأ لها إنه خلاص المسيح جاي، لدرجة إن بعض المؤمنين سابوا العالم وطلعوا على الجبل يصلوا عشان المسيح هيجي خلاص، فسابوا شغلهم وحياتهم اليومية وحياتهم كده. فاضطر معلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس، إلى تسالونيكي متأسف، إنه يشرح لهم إن لا مش هيجي كده، لا يخدعنكم أحد على طريقة ما، لأنه لا يأتي إن لم يأتي الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطية ابن الهلاك المقاوم والمرتفع على كل ما يدعى إلها أو معبودا، حتى أنه يجلس في هيكل الله كإله مظهرا نفسه أنه إله. قال لهم لازم هيجي المسيح الدجال، هيجي المسيح الكاذب، هيجي إنسان إنسان الخطية، يعني الإنسان الشرير اللي مليان شر في صورة الإيه؟ الشيطان هيجي في صورة هذا المسيح الدجال، عشان كده سماه يستعلن إنسان الخطية. طبعا الرب يسوع المسيح استعلن للعالم ككلمة الله المتجسد اللي فيها تشخص كل كمال البر الإلهي، اللي يقتنيه يقتني بر الله، لكن يدعى ابن الهلاك. ابن الهلاك ده يبث روح الشر في أتباعه ويقاوم الله، يقاوم كل بكر حقيقي، يقاوم كل بكر يعني يؤمن بالرب يسوع. نكمل اللي كنا بنقوله، انه انسان الخطية هو الشيطان اللي هيجي في زمن معين عندما يسمح له الله بفك قوته علشان قرب النهاية. يعني طبعا في تفسير كتيرة اتقالت عن الكلام ده، في ناس قالوا ده يقصد بيه الدولة الرومانية، وأصل في سبع ممالك زي اليونان زي مادي وفارس زي الرومان، ممالك ورا بعضها. آخر مملكة كانت المملكة الرومانية أيام ما بولس الرسول كتب الكلام ده، وما حبش بولس الرسول يقول جهرا إن دي المملكة اليونانية الرومانية علشان ما يقوموش على المسيحيين، لكن قال إنسان الخطية اللي هو الله هيفك الحجز بتاعه مؤقتا، أو لا أقول أخيرا قبل ما يجي المسيح مباشرة. ففي الوقت ده هيهيجي الشيطان جدا، ويجي إنسان الخطية يجي بكل ثقله ويقول أقعد في هيكل الرب. أقعد في هيكل الرب يعني إيه؟ يعني ينجس حتى الكنيسة من الداخل، أو يحاول تنجيس الكنيسة من الداخل، ويبتدي ينشر البدع الهلاك زي البدع اللي احنا موجودين فيها الأيام دي المنتشرة في العالم، واللي بعض بلاد العالم منها كندا قننت الخطية والنجاسة والشذوذ. فده يعني معناه انه الله بعد ما أول كنيسة بقت كنيسة قوية جدا يقول للشيطان أنا بسمح لك بقى إنك أنت تطلق علشان ما يكون لكش حجة في الآخر خالص إنك أنت بقدرش. بس أنا عايز أقول حاجة، دي بتفكرنا في العهد القديم بقصة أيوب. أيوب الإنسان البار اللي ربنا قال للشيطان ليس مثله إنسان بار قدامي، فالشيطان قال له اسمح لي اثبت لك عكس اللي انت بتقوله ده، فسمح له الشيطان. فالتجارب اللي هتحل بالكنيسة تعتبر علامة من علامات قرب مجيء الله، لكن هيجي الحقيقة يعني انسان الخطية بصورة اوحش من اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، اوحش بكتير. فطب ايه بقى بيقول الحتة بتاعت يحجز دي؟ يعني ايه يرفع من الوسط الذي يحجز؟ مين اللي حاجز؟ هو الله. اللي يرفع بقى من الوسط هو ابليس، هيرفعه يعني هيديله فرصة. لو حبينا ان احنا نطبق الكلام ده بتطبيق روحي عملي علينا احنا، نقول ايه؟ نقول ان الانسان لما يعيش مع ربنا حياة قوية جدا وينمو في البر والتقوى والقداسة، يبتدي الشيطان يحاربه حرب اشد من اي حد تاني. فاذا انسان الخطية حتى من الناحية الروحية مش من الناحية الزمنية، انسان الخطية يتربص بأولاد الله القديسين ويركز حربه عليهم. طب ليه يا رب بتسيب الكلام ده؟ قال بسيبه علشان يتزكى إيمان هذا الإنسان، علشان كل ما يقف ضد الخطية الشديدة والحرب القاسية اللي إبليس بيشنها عليه، كل ما يتزكى يتزكى قدامي وتعلى مرتبته الروحية وتعلى قامته الروحية أكثر. لذلك نلاقي أنه غير بقى التفسير دي، عشان أنا بحب أطبق حاجة عملية لينا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي، أنه كل ما الإنسان بيقرب من ربنا يلاقي تجارب تحصل وتقول الله طب ما أنا كنت كويس والدنيا كانت ماشية ما كانش في مشاكل، دلوقتي زادت المشاكل، دلوقتي زادت التجارب، دلوقتي زادت الحرب عليا. لا انا كنت مرتاح. لا مش كنت مرتاح، انت كنت بعيد. لما قربت قوي 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 يبتدي عدو الخير يشن حربه عليك بالاكتر علشان يبعدك عن ربنا. فهنا يرفع من الوسط الذي يحجز، كأن ربنا كان حاجز الشيطان عن أيوب، ولما الشيطان قال له طب أنا هثبت لك إنه هيجدفك في وشك، قال له أنا هثبت لك العكس، روح جربه. ففعلا جربه. هل دي تخوفنا؟ هل دي تخلينا نقول لا خلينا بقى بعيد، بعيد عن التجارب وبعيد عن المشاكل وبعيد عن المصاعب وبعيد عن العثرات؟ لا، ما تقولش كده، تقولش كده أبدا. ليه؟ لأنه ببساطة إذا صبر ينال بركة من الرب، إذا تزكى ينال بركة من الرب. فكل ما تزيد التجارب عليك والمسيح يقف معاك ويغلب عدو الخير في شخصك، كل ما تتزكى وتعلى قيمتك أمام الله. وعموما دي هتحصل في آخر الأيام، من الناحية التاريخية هتحصل في آخر الأيام، ويجي المسيح الدجال وينزل إيليا وأخنوخ ويحاربوا الشيطان، والشيطان يموتهم ويقوموا تاني علشان هما ما ماتوش، فيموتهم ويقوموا تاني لكي يسري حكم الموت على كل إنسان. بعد ذلك تظهر علامة ابن الإنسان ويبكي عليه كل الذين طعنوه، ويقول للجبال اسقطي علينا والأكام غطينا من الجالس على العرش. نيجي للسؤال الأخير اللي بعتته سامية عن بولس الرسول، وأنا الحقيقة مش هجاوب السؤال ده، بس أنا هكلمكم في دقائق قليلة بنعمة المسيح عن بولس الرسول، رسول الجهاد، باعتباره واحد من الاثنين اللي معتبرين في الكنيسة، واللي الكنيسة بتصوم على حسهم صيام الرسل الأطهار، وتعيد بيوم عيد استشهادهم في 5 أبيب الموافق 12 يوليو. بولس الرسول أولا كتب أكثر من نص أسفار العهد الجديد، يعني العهد الجديد 27 سفر، هو كاتب لوحده 14 رسالة. فإذا اعتبرت كل رسالة سفر، فيبقى بولس الرسول كاتب أكثر من نص الكتاب المقدس. طبعا بالرغم من أنه ما كانش من ال 12 رسول تلميذ ولا من السبعين رسول فعلا، يعني الـ14 رسالة دول فيهم 100 أصحاح من ناحية الأصحاحات، يعتبر تلت العهد الجديد من ناحية عدد الأصحاحات. بولس الرسول اتعرف بالرب يسوع المسيح بعد صعود المسيح إلى السماء، لأنه لغاية لما استشهد استفانوس كان بولس اللي كان اسمه شاول، هنعرف جاي منين وتولد امتى، بولس اللي كان اسمه شاول كان راضيا برجم استفانوس، واللي رجموا استفانوس شالوا هدومهم عند شاول الترسوسي الذي كان راضيا بقتله. شاول كان يهودي متعصب، اتولد في أسرة يهودية متدينة جدا، فربوه تربية فريسية. اتولد في طرسوس، وطرسوس دي جزء من تركيا حاليا، ولذلك بالرغم من انه اتولد يهودي واتولد في احدى نواحي تركيا، لكنه نال الجنسية الرومانية. الجنسية الرومانية نالها ازاي بقى؟ يبدو ان ابوه كان غني جدا، وهم عايشين في طرسوس كان الواحد منهم يقدر يشتري الجنسية الرومانية. تفتكروا لما مرة من المرات هيحكموا بولس الرسول ويمدوا له السياط، فقال له ازاي انت تعمل فيها كده وانا روماني؟ فرئيس الجند قال له انت روماني؟ قال له اه. قال له ازاي ده انا اشتريت الجنسية الرومانية دي بدراهم كثيرة جدا؟ قال له انا اتولدت فيها، والد شاول الترسوسي اشترى الجنسية الرومانية، وبالتالي ابنه اتولد روماني زي ما قال لقائد المئة. بولس الرسول لأنه كان من عيلة غنية أبوه بعته إلى أورشليم علشان يتعلم الناموس، تعلم الناموس تحت رجلين معلم عظيم اسمه غمالائيل، كان من أشهر معلمي الناموس غمالائيل ده، وكان إنسان عاقل جدا ما عندوش تعصب، ولكن كان من العلماء بتوع اليهود في ذلك الزمان. والكتاب زي ما انتم عارفين كانوا يقعدوا على الأرض والمعلم يقعد على كرسي ويعلمهم، عشان كده بولس الرسول بيفتخر ان هو تعلم عند رجلي غمالائيل معلم الناموس. لما حب يوصف نفسه لأهل فيليبي قال لهم من جهة الغيرة المقدسة مضطهد الكنيسة، من جهة البر الذي في الناموس بلا لوم. ده بيوصف حياته قبل ما يتقابل مع المسيح. يبقى هو كان ماشي 10 على 10 بحرفية الناموس، مع غيرة شديدة تقترب بشدة من التعصب والتشدد، ان كل ما ليس يهوديا فهو ليس من الايه، من الله. اتقابل مع المسيح وهو بقى لما اتبعت من اسيا الصغرى الى اورشليم، عاش بقى في اورشليم وعاصر صلب المسيح وقيامة المسيح وصعود المسيح، كل ده وهو يهودي في شدة التعصب ويعتقد أن المسيح ده نبي كاذب، وأن المسيحيين دول يعني مخدوعين بنبي كاذب ادعى أنه المسيح المنتظر. الرب يسوع قبله في طريقه إلى دمشق، وعلى فكرة بولس الرسول عمره ما قتل واحد، لا ما قتلش بإيده، هو كان بس يقبض على المسيحيين ويسلمهم لرؤساء الكهنة والكتبة هم يتصرفوا معاه، لكن هو بس بشغلته إن كان يقبض عليهم وفاكر إن هو بيخدم ربنا، زي ما قال يأتي وقت في كل من يقتلكم أنه يقدم إيه؟ قربانا لله. طبعا اتعلم الفلسفة اليونانية، فكان عالم عظيم إلى جانب الأسفار اليهودية، حفظ أجزاء كتيرة جدا من التوراة، ولذلك نلاقيه في الرسائل بتاعته عنده مرجعية قوية جدا عن العهد القديم، أبرزها في سفر العبرانيين لما قارن بين المسيح والملائكة، بين المسيح وإبراهيم، بين المسيح وإسحاق، بين المسيح ويعقوب، بين المسيح ويوسف، بين المسيح والباقيين، علشان يثبتهم أن كل هؤلاء الأنبياء حاجة والرب يسوع المسيح هو حاجة تانية. لو ما كانش عنده هذه المرجعية والخلفية الدينية في العهد القديم ما كانش يلم بالكلام ده. طبعا مع دراسته للغة اليونانية درس بقى أفلاطون وأرسطو وسقراط والحاجات اللي كتبوها، من ضمنهم مرة قال كما يقول شعراؤكم إننا به نحيا ونتحرك ونوجد، ده شعر، جزء من الشعر بس هو مكتوب بالعربي، لكن باللغة اليونانية كان شعر، ده كلام في الشعر الايه، في الشعر اليوناني. فكونه جمع بين حفظ العهد القديم والفلسفة اليونانية مع إيمانه بالرب يسوع المسيح، انفتح قلبه بشدة بشدة على الإيمان الصحيح المستقيم. المرجعية بتاعته العهد القديم والقوة بتاعته، العلم بتاعه، الفلسفة اليونانية القديمة القوية آسف. علشان كده رسائله كانت في منتهى القوة وفي منتهى الوضوح لجميع الكنائس زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا أنا ما أقعد أفكر في حاجة زي كده، أقول له يا سلام يا ربي، بقى أنت بتوضب شاول ده الترسوسي وتبعته من طرسوس لأورشليم عشان يتعلم الفلسفة اليونانية وعشان يتعلم العهد القديم كله على يد غمالة، أنت بتوضبه عشان كده؟ قال آه، زي ما وضبت قبله موسى النبي 40 سنة في بيت فرعون يتأدب بكل حكمة المصريين وياخد فنون الحرب والقوة ويطلع إنسان إيه قوي عشان أعده عشان يخلص شعبه من عبودية فرعون في أرض مصر. يعني أنت لك رسالة في حياتك وربنا بيوضبك بيؤهلك بيجهزك لتتميم هذه الرسالة. عندك هذا الإحساس يبقى أنت في إيدين ربنا، هتبقى شيء تاني خالص خالص، أيا كان نوع خدمتك. مش لازم تكون كاهن ولا شماس ولا خادم، لكن تكون إنسان الله اللي عدك الله من صغرك علشان إيه؟ تحمل رسالة معينة. تعال بقى للقاء ربنا مع شاول. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. مناخس اللي هي المنخاس، حتة الحديدة اللي في القدم اللي الواحد بيحط رجله أو الشوز بتاعته فيه، وفيه حتة حديدة كده ناحية جسم الدابة اللي انت راكبها سواء حصان أو حمار أو غيره. فبيقول له صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني معناها إيه؟ يعني لو انت زي الحصان أو أي دابة تانية وحد راكب عليها وانت بتفلفص يخبط المنخاس، المنخاس ده هيتعبك انت مش هيتعب اللي راكبك. اللي راكبك هو بيرفس المنخاس عشان يعدل لك السكة بتاعتك، هيتعبك وممكن يعورك. صعب عليك ان ترفس مناخس، يعني لما المنخاس ده يخبطك لا، امشي في السكة اللي هو ايه لجمك فيها، اللي هو بيقودك فيها. شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ايه ان ترفس مناخس. في الحته دي بقى ربنا عمل 3 ايام في حياه شاول بين العينين القديمه المضطهده للمسيح وبين العين الجديده المدركه من هو المسيح. فيقول فكان اعمى ان تلك اللحظه، اتعمى وكمل سكته إلى دمشق، وقعد هناك 3 أيام لا يأكل ولا يشرب ولا يرى. وبعدين ربنا بعت له حنانيا. حنانيا في الوقت ده كان أسقف دمشق، فقال له يا حنانيا روح لشاول. قال له روح لشاول، إياك أنت ما سمعتش يا ربي على اللي عمله شاول ده؟ ده مضطهد الكنيسة. قال له لقد اخترته ليكون إناء مختارا، سوف أجعله، سوف أريه كيف يتألم لأجلي. إيه ده يا رب ده؟ إناء مختار وحتوريه كيف يتألم لأجلك؟ يعني أنا لسه بقول لكم من شوية إن شاول ده متربي في عيلة غنية ومستريحة، اشترت الجنسية الرومانية بدراهم كثيرة، ويعني متربي في عز الذل والحاجات اللي كتبها في رسالة الكورنثوس اللي كتب فيها الأتعاب والأوجاع والآلام والسجون والخطر اللي اتعرض له والسفن اللي اتكسرت بيه 3 مرات. كل ده تتخيل بقى، يعني لو انسان بقى ما هوش رهيف زي بولس الرسول يقول اهو يعني واخد على البهدله، لكن لا انا مش واخد على البهدله. اما الرب يسوع فيقول ايه؟ كيف اريه كم يتالم من اجلي؟ دي النعمه اللي ربنا اداها لبولس الرسول لكي يتألم من أجل المسيح. وبعد ما يتألم من أجل المسيح يقول إيه؟ إن آلام هذا الحاضر، هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. كل الألم اللي أنا اتعلمته ده ولا حاجة، ولا حاجة، قد حسبت كل شيء نفاية من أجل محبتي التي في المسيح يسوع. طب الألم ده يقول لا، إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد أيضا معه. يبقى أول واحد عرف إن بولس الرسول هيتألم من أجل المسيح كان هو حنانيا أسقف دمشق، اللي راح قعد مع شاول وسمع لشاول وخد اعتراف شاول وعمد شاول. وأول ما عمد شاول نزلت من عينيه قشور، زي ما يكون كان عنده يعني كتركت ولا حاجة، والقشور نزلت وبدأ يشوف. بس العينين اللي ابتدى يشوف بيها بقى بعد المعمودية مش هي العينين الأولانية خالص اللي كان فيها شايف المسيح أنه نبي كذاب ومجدف واللي وراه كلهم إيه؟ مضللين. طب يا بولس الرسول ربنا حسبك؟ قال آه، قال آه، قال في تيموثاوس الأولى 1:13، أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا، ولكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان. أنا كنت جاهل. هو ما كانش شرير بطبعه، لا، ده كان مؤمن أن المسيح ده مش هو المسيح المنتظر، لكن بعد ما افتقده الرب وفي طريقه إلى دمشق بقى حاجة تانية مختلفة، وقال أن ربنا سامحني لأن أنا كنت إيه؟ كنت أفعل هذا بجهل. طبعا بعد اللقاء ده بين بولس الرسول والرب يسوع المسيح ظهر له مرات كثيرة جدا، فهو يقول وأنا لم أكن مقاوما للرؤية. يعني لما جاله رؤية وقال له هيجي لك واحد وهياخد هيعمدك هيعرفك الطريق، يقول لم يكن معاندا. فلما جه طبعا استقبله بولس الرسول بالفرح. اللقاء التاريخي ده كان نقطة تحول في حياة شاول الترسوسي. على فكرة شاول معناها سؤال أو طلب، وواحد من الآباء بيقولوا أنه كان اسمه شاول بولس، لأن زمان كانوا زي ما يقولوا سمعان بطرس. كان زمان كتير بيدوا اسمين، ولغاية هنا دلوقتي في ناس بيدوا برضو اسمين لأطفالهم كعرف كده معروف، وفي ناس بتدي أكتر من اسم من اسمين يعني. فشاول يعني سؤال أو طلب، وبولس يعني صغير. فربنا بعد ما ابتدى بولس يخدم في مرحلة معينة يقول ثم قال شاول الذي هو بولس، وبدأ من هذه اللحظة يقول له لا أنت مش اللي الطلب، لا ده أنت الصغير بقى، بولس الصغير يعني. فقال أنا الذي إيه؟ كنت مثل السقط وأنا أصغر جميع الرسل لأنني اضطهدت كنيسة الله. وزي ما قال، زي ما قلت لحضراتكم، قال لم أكن معاندا للرؤية السماوية، يعني على طول عملت فيه مفعول. طبعا هو قال له ربنا اذهب، لأن قال لحنانيا اذهب لأني أقول لك إن هذا لي إناء مختارا ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. بقى ربي يعني رسله كالقديسين المعتبرين في الكنيسة توريهم الآلام. على رأي واحد من الآباء قال قولوا لي على حد من الآباء وسواء شهداء أو غير شهداء عاشوا مرتاحين من ناحية الجسد في حياتهم، مفيش، لكن اسمهم حتى الآن آلاف السنين، آلاف السنين أسميهم محفورة وأرواحهم بتتهلل في الفردوس على قد ما تعبوا وتألموا كثيرا. طبعا بولس الرسول من ضمن الحاجات اللي عملها انه راح الى طرسوس البلد اللي اتولد فيها، ولكن للأسف الشديد لم يقبلوه زي المسيح بالظبط. بالظبط المسيح قال كده في ماري مرقس، قال لهم يسوع: ليس نبي بلا كرامة إلا في وطنه ومع أقاربه وفي بيته. للأسف الشديد بسرعة رحلات بولس الرسول، ثلاث رحلات، رحلة تبشيرية يعني دخل راح أنطاكيا وربنا أشار عليهم بالروح القدس إنه يبتدئوا هو وبرنابا يدخلوا آسيا الصغرى وأوروبا، فالآباء حطوا أيديهم على بولس زي ما الروح القدس أشار ورشموه أسقف أو رسول، وخرج هو برنابا في أول رحلة تبشيرية. رحلة تبشيرية عبارة عن لفة في بلاد أوروبا القديمة اللي كانت أساسها في الوقت ده آسيا الصغرى واليونان وروما طبعا، لكن بقية البلاد كانت تعتبر متخلفة عن بقية هذه المدن اللي كانوا بيروحوها، لكن كل ده كان يكون العالم القديم في ذلك الوقت. لما دخل آسيا الصغرى في رحلة تبشيرية أولى قعد له كم سنة ورجع بعد كده طلع رحلة تبشيرية تانية. في رحلة التبشيرية التانية كتب أول رسالة اللي هي تسالونيكي الأولى، وبعدين قعد الرسولان في رحلتهم دي بس ما كتبش رسائل أول ما يعني راح الرحلة الأولى في أورشليم، لكن كتبها بعد فترة طويلة من الخدمة. الرحلة التبشيرية الثانية راح بقى أماكن أخرى وبشر فيها باسم الرب يسوع المسيح في بلاد كثيرة جدا، وسمي رسول الأمم. رحلة تبشيرية أولى، رحلة تبشيرية تانية، رحلة تبشيرية تالتة، في الثلاث رحلات دول كتب 13 رسالة. آخر رحلة خالص كانت روما، اتسجن في روما وكتب في روما آخر رسالة، وهي الرسالة الثانية إلى تلميذه تيموثاوس. في هذه الرسالة يسموها الآباء أنها رسالة الوداع، قال له الآن يعني وقت انحلالي قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا كتب لي إكليل البر، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون مجيئه. بولس الرسول هو رسول الجهاد العظيم الذي كتب 14 رسالة، منهم 10 رسائل إلى كنائس وأربع رسائل إلى أشخاص. الأشخاص دول هم 2 لتيموثاوس، واحدة لتيتوس، والرابعة إلى فيليمون. بركة وشفاعة وصلوات وقوة كرازة بولس الرسول رسول الجهاد العظيم أنشط رسول في تاريخ المسيحية كلها، وأكثر رسول في غزارة وعدد الرسائل اللي عملها، وأنشط رسول في الرحلات الثلاثة اللي راحها في جميع أنحاء العالم القديم في ذلك الزمان، وآخر رحلة الرابعة أرسل نيرون وقطع رأس بولس الرسول، فنال إكليل الشهادة وتعيد له الكنيسة مع بطرس الرسول الذي صلب منكس الرأس. وطبعا ما قدروش يصلبوا بولس الرسول لأنه رومان، والرومان لا يجوز صلبهم لأن الصلب هو أشنع طريقة للإعدام في ذلك الزمان، لم تكن تطبق على الرومانيين. فقطعت رأس بولس الرسول وصلب بطرس الرسول منكس الرأس. ربنا يدينا نعمة المرة الجاية نمر مرور سريع كده برضو. طبعا أنا لما أتكلم عن بولس الرسول أنا عايز لي على الأقل سنة عشان أغطي حياته وسيرته ورحلاته ورسائله. دي عايزة فعلا فعلا عايزة وقت طويل جدا، إنما احنا حطينا نقط صغيرة جدا بس عشان ناخد فكرة عن من هو هذا الرسول العظيم الذي تصر الكنيسة إنه في كل القداس من القداسات تقال قطعة أو جزء من رسائل معلمنا بولس الرسول، يسموها البولين إبيسل أو رسائل بولس الرسول. بركته تكون معنا ولربنا المجد الدائم للأبد أمين. يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين.